أيها الإخوة، تحدثنا في الدرس السابق عن عدم تفسير المتشابه وأن قراءته تفسيره، وانتقلنا إلى خبر الواحد، وقلنا أن خبر الواحد هو الحديث الذي لم يتواتر أو الذي لم يبلغ حد التواتر، فكل مراتب التصحيح دون التواتر يطلق عليها اسم خبر الواحد، ويدخل في هذا الفرد، ويدخل فيه الشاذ، ويدخل فيه الصحيح العزيز، ويدخل فيه المشهور، ويدخل فيه المستفيض، ويدخل فيه كل مراتب الحديث المقبول الذي لم يتواتر. والمتواتر هو الحديث الذي ترويه الكافة أو رواه الكافة عن الكافة في بدايته وفي وسطه وفي نهايته. الحديث الذي يروى عن جم غفير يستحيل أن تجتمع دواعيهم كلهم على الكذب، هذا الحديث يعرف بالمتواتر. السيوطي يقول: وما رواه عدد جم، أي عدد كثير، يجب لحالة اجتماع الكذب. فالمتواتر الذي يرويه عدد كبير وجماعة كثيرة من المحدثين يستحيل أن يجتمعوا جميعا أو يتواطروا على الكذب بسبب اختلاف بلدانهم واختلاف مذاهبهم ومشاربهم ودواعيهم. هذا النوع من الحديث يعتبر متواتر، وتحديده بعدد معين ورد لكن غير معمول به. بعض العلماء اعتبروا أنه إذا رواه فوق 10 أو 10 وما فوق، 10 فما فوق، فهو متواتر، لكن هذا كلام يستملق لكن لا يعتمد عليه، وإنما العبرة هنا للكثرة التي تشهد على أن أصحابها لا يتواطؤون جميعا ويتفقون على المسلمين. طبعا هذه الأشياء كلها مهدنا بها للدخول في صلب الموضوع. وطبعا قبل أن ندخل في التوحيد لابد أن نعرف التوحيد، هذا اللي نتحدث عنه هو توحيد الإسلام. ديانات أخرى، كل ديانة تدعي أنها عندها توحيد، حتى المسيحية اللي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة بتقول أنها موحدة، أن عندها توحيد، لأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. وإذا احتجينا عليهم وقلنا أن هذا غير معقول وغير مقبول أنكروا، قالوا: ما أنتم تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، أهو بسم الله الرحمن الرحيم، فجئت بثلاثة وكلها تعني واحد. وفاتهم أننا لا نقول أن الله ذات مستقلة والرحمن ذات مستقلة والرحيم ذات مستقلة وبعد كده اتحد، ما نقول كده، لأن نقول هذه أسماء لمسمى واحد، فالله هو الرحمن هو الرحيم، أظن هذا مفهوم. طيب ندخل في صلب الموضوع، الدين. الدين طبعا قبل ما أخينا يقرأ نريد أن تفهموا أن كلمة الدين هي العهد والميثاق الذي يدان عليه العباد، يسألون ويحاسبون عليه، والمراد به هو المشرع الذي شرعه الله وأراده لعباده في جميع المجالات، في العقيدة وفي الشريعة وفي المعاملات. الدين المذكور هنا هو دين الإسلام الذي يشمل الإسلام والإيمان والإحسان كما جاء في حديث جبريل. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين. أخرج الإمام أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
استمعنا إلى هذا الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه. كل الأعمال داخلة في الدين وهي خير، ولكن الدين الذي به يأخذ الله وبه يعطي وبه يمنع وبه يرفع وبه يخفض هو الدين الإسلامي، هو دين الإسلام، هو الإسلام. لأن في الجزء الأخير هذا ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. يعني أي نادر جاني اليوم، أي إنسان جاءني اليوم بك قبلته، وجاءني بغيرك لم أقبله. إذا جاءني بغيرك لم أقبله. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قلت هذا هو الدين، ومعناه في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بيشمل هذه الأشياء: الطاعة والملة والإسلام، كل هذا مجموع في كلمة الدين بمعنى الإيمان والطاعات. نسبه ابن كثير إلى أبي العالية، قال وعليه جمهور المتكلمين، أي أن كلمة الدين تشمل الطاعة وتشمل الملة وتشمل الإسلام. والملة هي عبارة عن الدين، لأن الدين من حيث أن الله يمليه على العباد فهو ملة، من حيث أن الله يمليه على العباد إملاء ملة. والدين من حيث أن الله تبارك وتعالى يحاسب عليه ويسأل العبد فهو دين، مفهوم الكلام هذا. ومن حيث أنه الدين الذي ارتضاه الله وبعث به جميع الرسل والأنبياء فهو الإسلام. قال والأصل في مسمى الإيمان والإسلام التغير، الأصل فيهم التغير، يعني الإيمان شيء والإسلام شيء. ونختصر في الكلام هذا، الإيمان معناه شنو؟ معناه في اللغة التصديق، ونطبقها للمؤمن كيف؟ أي التصديق بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، من اتصف بهذا فهو مؤمن. والإيمان هو التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن مفهوم هذا الكلام. والإسلام نعم والإسلام هو الاستسلام حقيقة. الإسلام هو إسلام الوجهة، إسلام الذات لله تبارك وتعالى، أن يسلم الإنسان نفسه لكل ما جاء من الله تبارك وتعالى. وإسلام الإنسان نفسه أو وجهه لذات الله معناه أنه يطيع كل شيء جاء من الله تبارك وتعالى بدون معارضة. أو باختصار أن الإسلام هنا بمعنى الإذعان، أي التصديق والانقياع والطاعة لما جاء عن الله تبارك وتعالى. وذلك لحديث جبريل وقد يكون بمعنى المرادفة. يعني في الأصل أن الإسلام شيء والإيمان شيء، وأحيانا ليجوا بمعنى واحد فيسمى كل واحد باسم الآخر. حديث جبريل دل على أن الإسلام والإيمان والإحسان شيء واحد. وفي سورة الزاريات أعتقد جاء بيان الاختلاف شوية، فما وجدنا فيها غير بيت إيه؟ إن هناك بقول شنو أول الكلام، فأخرجنا فيها من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهناك يعني جاء البيان ليوري أن الإسلام والإيمان معناه واحد، برضو جاي زي ما أنا بتاقينا الجبريل. لكن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، فدج فيها أن الإيمان حاجة والإسلام حاجة. الإيمان عندما يكون بمعنى التصديق فبيكون بمعنى التصديق، أي الانقياد الباطن بيكون بمعنى الإسلام، لأن الإسلام هو الانقياد الظاهر، عرفنا كده. لكن عندما يكون الإيمان بمعنى الانقياد الظاهر ويخلو من معناه الباطن، حينئذ يبقى نفاق، لأنه ليس بمعنى الإيمان. الإيمان انتقل من كون إيمان إلى كون إسلام، أي تسليم، التسليم الجدلي التسليم الظاهر للنبي فيما جاء به.
في حديث وقت عبد الخير وأنه أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم.
هذا كل جاء في معنى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، كما في حديث وفد عبد القيس عندما جول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال لهم هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال لأن من أدب الصحابة المفروض أنهم مستعدين ليتقبلوا من الرسول كل شيء جديد. لذلك الصيام في اللغة العربية معناه السكوت والثبوت، لكن جاءهم بمعنى الإمساك فقبلوه. الزكاة معناها شنو؟ الزيادة في اللغة العربية، لكن جاء بمعنى جزء من المال يقتطع يعطى لوجه الله، سمعوه من الرسول فآمنوا وقبلوه. الصلاة معناها مجرد الدعاء، لكن جاء في الإسلام بمعنى ذات الركوع والسجود والكيفية المخصوصة هذه، سمعوها منه فقبلوها. فلذلك إذا أخبر الرسول وسأل الصحابة عن شيء ما ببادروا بالإجابة، بل بيقولوا الله ورسوله عالم، تسليما لله تبارك وتعالى ورسوله، وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم الحديث.
طيب هنا الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بالإسلام، لأن هذه هي الصفة اللي جاءت في حديث جبريل. في حديث جبريل الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، معروف الكلام هذا. لكن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. إذن في حديث وفد عبد القيس أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان عندما يراد من الإسلام الحقيقة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا فأدناها إماطة الأذى وأرفعها إماطة الأذى وأرفعها قول لا إله إلا الله. أنا جبت اللفظ ذا تبعا لمن نقلت عنه، أخرجه الترمذي. وزاد مسلم الحياء شعبة من الإيمان، لأن الرواية المشهورة هي الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان في رواية مسلم، ويكون أيضا بمعنى التداخل، وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه في الأصل ومسمى الآخر، كما في هذه الآية إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، أخرجه ابن ماجه. وقد تقدم الحقيقة هو الأول وضعا وشرعا، وما عداه من باب التوسع والله أعلم. هذا كلام الإمام القرطبي في تفسيره الجزء الرابع صفحة 43 إلى 44. ومن هنا اتفق علماء الإسلام من أهل السنة على أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى إله واحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد آية 19، وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، البقرة 163. هذا الإله الواحد أرسل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بالإسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله تعالى غيره. المقصود أن هذه المعاني تثبت في قلب المؤمن ويعرفها، أن الله تبارك وتعالى إله واحد، وأنه أرسل جميع الرسل وأرسلهم برسالة واحدة هي الإسلام. سواء نجي في الإسلام للأشمس بعد سياق بعض الأدلة، قال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.
هذا سؤال من سيدنا إبراهيم وإسماعيل، أن يجعلهما مسلمين وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة، وهي هذه الأمة المحمدية.
وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
هكذا سيدنا إبراهيم عليه السلام بعثه الله بالإسلام، هو دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحن عليه.
وقال حكاية عن سيدنا سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
يمكن أن يحمل على اسمه وأتوني مستسلمين، يعني طائعين، وأتوني مسلمين على دين الإسلام.
وكل هذا يتفق مع قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره. هذا الدين المذكور في آية الشرعة هو المسار إليه بقوله إن الدين عند الله الإسلام. وصدق الله حيث قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عندما تأتي الآيات هذه معناها الأصل، لأنها تتكلم عن الإسلام بمعنى العقيدة الإسلامية. هناك رأي يجب أن تتنبهوا، لو يمكن تجدوه في الكتب التي الوقت نحن داخلين في بياناتها، بيقولوا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. هذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء، شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ في شريعتنا، معروف الكلام هذا. لكن في نقطة بعضهم يقولوا أن عقائد أهل الكتاب اليهود والنصارى، أنت عارف اليهود كلهم مجسمة، كلهم يعتقدون في الله الجسمية، ولذلك تجد في التوراة المحرفة في ستر التكوين أو جينيسيس تلقى فيها يقول شنو؟ يقول لك الله تبارك ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان على صورته، على صورة الرحمن خلقه. بنيجي على هذا الحديث نتكلم عليه في محله، لكن أنا دايما بس أنبه على أن اليهود مجسمة. بعض من ناصر مذهب التشبيه بيقول لك عقائدنا أي ما جاء في كتب أهل الكتاب مما يتعلق بالتجسيم يجب علينا أن نعتقده ونذهب إليه، لأن الأصل في الدين واحد، وهذا خطأ، لأن الله أخبرنا بأنهم حرفوا وبدلوا، وليس كل شيء وجد في كتبهم صادر عن الله تبارك وتعالى. اللي بنقول فيه أنه صادر من الله قطعا هو القرآن، القرآن قطعا أنه صادر من الله، أما باقي الكتب فقد دخلها التحريف، ولذلك دخلتها الشبهة لا تستطيع أن تثبت منها شيء أو تنفيه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول شنو؟ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ما تصدقوهم ولا تكذبوهم ليه؟ لأن التصديق يؤدي إلى التصديق للباطل، وتكذيبهم أحيانا يؤدي إلى تكذيب الحق. مفهوم الكلام هذا؟ أيوة. ومن هنا بنقول وقال ما كان إبراهيم وقال حكاية عن سيدنا سليمان، وكل هذا يتفق مع قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وصدق الله حيث قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دي فيها حكمين، الحكم الأول أن كل دين غير الإسلام يعتبر باطل. تفرضنا أن هذا الدين الباطل واحد تمسك به وشعب فيه، زي ما بنشوف الجماعة اللي دلوقتي موجودين من النصارى واليهود تعبانين ليل ونهار ده حتى لو انت شفت اليهود هم بجروا في التوريث المحرفة تستغرب، ولا انت في قراءة القرآن الواحد بنهزة وبيجب نشوة ولذة وحاجة عظيمة جدا، مع ذلك ربنا بيقول فلن يقبل منه. ده حكم آخر، كون باطل حاجة، وكون الإنسان اللي تمسك بالباطل ده لا يشمل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يضيع أجر المصلحين أو المحسنين إلى آخره، ولم يسركم أعمالكم، كل هذه الآيات لا تشمل هؤلاء الناس. هؤلاء الناس يعملون في الباطل، ولذلك ليشملهم قول الله تبارك وتعالى فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تجد كثير ممن تثقف ثقافة غربية في هذا العصر بيقول طيب النصارى دول يعني هم على باطل؟ لا، كيف يكونوا على باطل مع أنهم وفقوا في كل أعمالهم الدنيوية؟ ده بعضهم يشكوا يقول لا ما نقدر نقول لهم كفار، يقول لك لا لا يطلق عليهم كفار، بل يطلق عليهم أهل الكتاب لأن الله سماهم أهل الكتاب. ما قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخره، مش كده قال؟ فما خلاص لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لشنوه على لسان داود وعيسى بن مريم، ولا مش ما قال كده؟ طب منين ما بيقولوا لهم كفار؟ ولا لا ما تقول لهم كفار، قول لهم أهل الكتاب. وهذه الفكرة منتشرة في المثقفين في العالم كله، ولذلك يجب على المؤمن أن يفهمها أن الكافر هو من لم يدين بالإسلام. الإنسان اللي ما دان بالإسلام وما قبل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته يعتبر كافر، سواء كان ادعى أن عنده دين ولا ما ادعى عنده دين. هناك أديان موجودة ناس ماشيين عليها، الكونفوشية في الصين، البوذية في آسيا، والهندوسية موجودة في الهند وفي بعض أجزاء آسيا، وكذلك اسمها الشنودي الصابئة في العراق موجودة حتى الآن، الصابئين ماشيين، وكذلك اليهود النصارى وغير كل هذه الديانات. لكن هذه الديانات كلها لا تجعل من الإنسان مسلما، وبالتالي فلا تنجي من أن يطلق على المتمسك بها اسم الكافر. فالكافر يشمل كل من لم يرضى أي ستر الحق، لأن الكفر بمعنى الستر، ستر الحق. يعجب الكفار أي الزراع الذين يكفنون أو يسترون مثلا البذرة في الأرض، مفهوم الكلام هذا؟ طيب هنا ومن يطلب دينا غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في الآخرة من الخاسرين، ولا يخرج من النار أبدا الآبدين، لأن الله تعالى جعل شرعه ناسخا لجميع الشرائع. طيب ممكن تقول لي هنا أنت متعصب ويمكن أنت خالفت؟ لا، أنا ماشي على القاعدة، لأن مبنى النبوة مبنى واحد بس، كل نبي بيجي بيعمل فيه كما كمل بيمشي بخليفة، كل الأنبياء جبلوا ومشوا لحد ما جاء خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأكمل البنيان. بعد ما البنيان اكتمل المفروض كل نام يجي يدخل في البيت ده، الأب ما يدخل ده ما بنقول هو من الآمنين، هو ما هو من الآمنين، عشان كده يطلق عليه كافر، وأنه فعلا يدخل النار وأن شريعة منسوخة، وهذه حقيقة. لكنكم في قراءاتكم لكتب العصرية الكثيرة هذه هم بيشتموا كتبنا، بيقولوا كتب صفراء، كتب الصفراء، وهم كتبهم بيضاء لأن ورقها أبيض، لكن اللي فيها أسود، ما هو أبيض، العلم اللي فيها لم يكن صافيا، عشان كده بيقولوا هذا الكلام. هذا والدين كما رأيت في كلام القرطبي السابق يطلق على الطاعة وعلى الطريقة الثابتة والملة المتبعة والشريعة التي تضبط سلوك العباد، فهو يشمل الشرائع كلها. فإذا صدق العبد بكل ما صدق العبد بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن. والإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيه صادقين، وما أنت بمصدق لنا. وشرعنا التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقتصر. فكلمة الدين عرفناها، هذا الدين هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سوف ندخل في تفصيل كلمة الدين دي. أولا كلمة الدين بتشمل أشياء ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان لشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. كلمة الإسلام هي الكلمة اللي بتشمل كل الأحكام الفقهية، جميع الشرعيات والمعاملات داخلة في كلمة الإسلام. وكلمة الإمام بتشمل جميع المعاني التطبيقية، أي جميع علوم التوحيد، كتب التوحيد كلها داخلة في كلمة الإمام. وتيجي كلمة الإحسان بتشمل جميع العلوم اليقينية، أي الإخلاص واليقين والصدق والطمأنينة في الدين، كل هذه داخلة في كلمة الإحسان، أي أن جميع علم التصوف أصوله وفروعه عباداته ومجاهداته ومنازلاته كله داخل في باب الإحسان. هذه الثلاثة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، يطلق عليها اسم الدين. فبنتناول الفرع الأول من كلمة الدين باختصار. تفضل. الإسلام.
الإسلام، والإسلام لغة الانقياد والاستسلام، ومنه إيمان الأعراب الذين قال الله تعالى فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
إنهم سمعوا، لما سمعوا الناس قالوا آمنا، قالوا آمنا، ولكن لم يناقشوا أنفسهم ويراجعوها هل صحيح أنهم آمنوا ولا لا. هم آمنوا يعني كبروا، آونوا البقر في الجفير زي ما بيقولوا، آونوا البقر في الجفير. أيوة،
لأنهم تلفظوا بكلمة الشهادة بلا تصديق.
أها، لأن يعني تلفظوا بكلمة الشهادة بلا تصديق. عشان كده نجد كثير من الكتاب الغربيين من المستشرقين يكتبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويكتبوا عن الإسلام، ويكتبوا عن الحديث، ويتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشكروه، لكن الواحد منهم أبدا لا يجرؤ على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك النبي صادق وكذا وكذا، لكن تقول طب ما دمت عارف أنه صادق آمن به، يقول لك لا لا لا، أنا ديني شك وهو ديني شك. وهو الكلام هذا، هذول إيمانهم زي إيمان الأعراب. دائما المستشرقين لا يتحدثون عن الإسلام إلا من أجل دسيسة، وإلا من أجل دس السم في الدسم. ما هو الكلام هذا؟ طيب.
وشرعا الانقياد الظاهر مع الاعتقاد الباطن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج.
هذا واضح، هذا هو الإسلام، الانقياد الظاهر المطابق للاعتقاد الباطن. الاعتقاد الباطن أي تصديق الباطن لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما علم كونه من الدين بالضرورة.
فكل من الإيمان والإسلام الكاملين لا ينكف أحدهما عن الآخر، فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن.
مضبوط كده؟ طيب ماشي.
لأن المصدق ذلك التصديق للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يكون خاضعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم.
طبعا إذا واحد صدق للرسول التصديق الصحيح لا بد أن يكون خاضع، لا بد أن يكون قابل ومذعن لكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والخاضع هذا الخضوع لا بد أن يكون مصدقا ذلك التصديق. وعليه جاء قول الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا دل على أن الإسلام في حق المسلم الحقيقي إيمان، والإيمان في حق المؤمن الحقيقي إسلام، والكل واحد. مفهوم هذا.
قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي،
الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله في كتابه معالم السنن.
ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بالآية
قوله سبحانه وتعالى
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
فالإمام الزهري مذهب في هذه المسألة بيقول أن الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة. كان نادم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بأسلم، لكن لسه ما آمن. لما يعمل يصلي يصوم يزكي يحج ويباشر الأعمال ساعتها بنقول لا مؤمن. فهو عند الإيمان هو الأعمال والإسلام هو الكلم. ده رأي الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيه من المؤمنين،
من كان فيها صحيحة صحيحة صحيح الكلمة هذه،
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
لا يريد
الخلف، فأخرجنا فيها غير بيت من المسلمين.
فيها من المؤمنين أيوة،
فما وجدنا
غير بيت من المسلمين. أيوة
قال
مش بس أنا لما كمل
قال فدل ذلك على أن المسلمين هم المؤمنون، إذ كان الله سبحانه قد وعد أن يخلص
أن يخلص
المؤمنين من قوم لوط، وأن يخرجهم من بين ظهرانيه من وجب عليه العذاب منهم، ثم أخبر أنه قد فعل ذلك بمن وجده فيهم من المسلمين إنجازا للوعد أو للموعد. فدل الإسلام على الإيمان، فثبت أن معناهما واحد وأن المسلمين هم المؤمنون. ثم قال والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق على أحد الوجهين، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا.
رجع للكلام الأول يعني. أيوة،
وإذا حملت الأمر على هذا الاستقامة،
هذا استقام لك تأويل الآيات،
لك تأويل الآيات
واعتزل
القول فيها.
إذن باختصار كلمة إسلام التصديق الظاهر، كلمة إيمان التصديق الجامع بين الظاهر والباطن. المؤمن هو من صدق ظاهرا وباطنا، والمسلم من صدق أو من استسلم من انقاد ظاهرا. مفهوم الكلام هذا؟ إذن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، بدليل أن العرب قالوا آمنا قالوا إنما آمنت.
وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. انتهى. معالم السنن، شرح سنن أبي داود للإمام أبي سليمان القطاني البصري. عند كلامه على حديث رقم 1660 مختصر أبي داود.
طيب، إذا عرفنا أن هذا الإسلام، فطبعا الكتاب بيدخل إيه وتبروا الشروح الباقية، هي نقول كلها بتدل على نفس المعنى هذا، لأن المراد هو إثبات هذا المعنى، إثبات أن الإسلام اسم للإنقياد الظاهر والإيمان اسم للإنقياد الباطن، لكن لا يكون كامل إلا لما يجمع الظاهر الباطن، لأنه لا يمكن أن ينقاد باطنا ويعطى ظاهرا إلا في حالة الكسل وكذا، هذا لا يمكن الإيمان. مفهوم الكلام هذا؟ ولذلك ننتقل إلى أركان هذا الإسلام.
وقال الإمام أبو محمد،
لا الأركان قدام، ما هذا كله نفس الكلام البغوي وكلام الخطابي كله داخل في نفس الكلام هذا. نعم، بعدين أول هذه الأركان صفحة 44.
هذه الأركان
يعني أن الإسلام عنده أركان، هي إيه؟
أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعناها الإقرار بوجود الله ووحدانيته، والتصديق بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابن عمر عند مسلم مرفوعا.
هذه الروايات كلها في الكتاب، يعني كلها في الباب بني الإسلام على خمس، ورواية سيدنا عمر وغيرها كلها موجودة، إنما طويناها كان نختصر الوقت لأنها معروفة لديكم، ودي نفس القاعدة اللي بيقروا به كتب الحديث، مش شرط نحن كل جزئية نتوقف عندها، بنعتمد في ذلك على علمكم وعلى معرفتكم فبنطوي الكلام. طيب المهمات بنتناولها، مفهوم الكلام هذا. فالركن الأول هو الشهادة، الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وده معناه الإقرار بوجود الله ووحدانيته، أي الواحد مقر بأن الله موجود وأنه واحد باختصار، والتصديق بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صادق أرسله الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءه وأموالهم إلا بحقها وحساب على الله. هذه رواية مسلم غير الرواية المشهورة أمرت أن أقاتل الناس، هي رواية البخاري، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أيوة.
ثانيا
إقام الصلاة.
إقام الصلاة
الركن الأول طبعا التصديق، دائما قلنا الإقرار بالكلمة. الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، والمراد بذلك المحافظة على الصلاة والقيام بها في أوقاتها وأداؤها مستكملة شروطها، مستكملة شروطها وأركانها
مع مراعاة آدابها وسننها.
طيب أيوة.
حتى تؤتى ثمرتها في التأثير الإيجابي في نفس المسلم، فيترك ما ينافيها من الفحشاء والمنكر.
قال تعالى
واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
طيب، والصلاة طبعا كما تعلمون هي الركن الثاني من أركان الإسلام، تمشي للركن الثاني، لأن عارفين أن الصلاة هي عماد الدين، وأنها هي الفرق بين المسلم والكافر، وبين الشرك والكفر، الفرق بين يعني بين الرجل وبين الرجل والشرك والكفر، ترك الصلاة مثلا إلى آخره. الصلاة هي عماد الدين باختصار. أها.
ثالثا إيتاء الزكاة، وهي إعطاء قسط معين من المال يساوي واحد من أربعة،
يساوي واحدا واحدا للنص،
يساوي واحدا من 40 جزءا من مجموع الثروة، أي ربع العشر ممن
ملك النصاب،
ممن ملك النصاب
وتوفرت فيه شروط الوجوب والأداء للفقراء والمساكين وسائر من ذكره الله تبارك وتعالى من المستحقين. ولقد مدح الحق تبارك وتعالى المؤمنين الذين يؤدون الزكاة فقال والذين هم للزكاة فاعلون، وقال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
رابعا الحج، وهو قصد المسجد الحرام في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، والمراد بذلك الأشهر الأول منه، وهذا الركن هو خامس الأركان، ولكنه جاء في الترتيب الذكري لهذا الحديث رابعا.
هذا في حسب اتبعنا نفس الحديث، وإلا فهو في الحقيقة الحج هو الخامس، خامس أركان كلمة الشهادة. طب هنا بقى ننبه لنقطة، حدثت بدعة حدثت في الزمن الأخير، كلمة الحج في الإسلام لا تطلق إلا على هذه العبادة التي يقصد فيها بيت الله الحرام الموجود في مكة، هذا هو الحج، والحاج هو من يقصد بيت الله الحرام في مكة. في الزمن ده المسيحيين اللي بيقصدوا روما، واللي بيقصدوا بعض أماكن في أمريكا، واللي بيقصدوا بيت المقدس يسمون حجاج، مفهوم الكلام هذا؟ أو مثلا الزوار، زوار الأولياء أو زوار الصالحين يقولوا الناس يحجون إلى قبري، هذا خطأ، لا يجوز للمسلم أن يقول هذا الكلام أو يعتقده. الحج لا يكون إلا إلى بيت الله الحرام. طبعا لو بتقروا كتب الناس اللي أنا بتكلم عنهم هتلقوا الكلام ده كله واضح في كتبهم، إذا كان ما بتقروها ما ممكن ما تشوفوا، لكن فعلا حتى في نيجيريا هنا اليوم هو الحاج الهدي ده المسلم كده ولا لا؟ بعد سنين، وإحنا في الحالة دي إذا ما غيرنا بعد سنين ده كان قالوا الهدي ده، بيسألوا الهدي ده مسلمين يقوبها مسلمين بحر، هتوصل المسألة تصل إلى هذا المستوى، لأن المسلمين أهانوا نفسهم وأهانوا دينهم، ولذلك نزع الله هيبتكم من قلوب الكفار، فأصبح الكافر الذي يمشي إلى بيت المقدس أو يمشي إلى روم روما أو يمشي إلى أمريكا أو يمشي إلى أي مكان آخر أو فيه يمشي إلى جنوب إفريقيا أو يمشي إلى أي مكان هو يقدس يطلق عليه كلمة الحاج، وهذا خطأ. الحاج لا تطلق هذه الكلمة إلا على من يحج بيت الله الحرام، وإن كان في اللغة الحج هو القصد إلى مكان ما لغة، لكن الإسلام جاء ونقل هذا المعنى، هذا اللفظ نقل معناه من المعنى اللغوي إلى المعنى التعبدي، فأصبح الحج هو قصد حج بيت الله الحرام. مفهوم الكلام هذا؟ نبهتكم لهذا لتفكروا فيه، لأن الآن عندنا بوت، عندنا حكومة حج، حكومة حج للحجاج المسلمين وحكومة حج للحجاج المسيحيين، كنجيريا موجودة ولا لا؟ مش كده؟ أها، فبعد شوية كده أها المصلي هسه بيمشي، البنشي مثلا للكنيسة يوم الأحد بيقول له يا جسد كويس؟ ده كلام كلام تسمع يا جسلة. فلذلك يجب على المسلمين أن يتنبهوا لدينهم ويتنبهوا للكرامة اللي ربنا أعطاهم لهم دارين ينزلوا نفسهم منها. خليه يفكروا زين. أها.
والحج فريضة أمر الله بها في القرآن فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،
وقال
أيضا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وينكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأدعموا البائس الفقير.
طيب هذا الركن الرابع. الخامس،
خامسا صوم رمضان فرضه الله تبارك وتعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
إلى آخر الآيات. طيب والصيام عبادة فيها تطهير للنفس وفيها
وسمو للروح وصحة للجسم ووسيلة ربانية
تفجر في نفس المؤمن أنماطا من الأخلاق الكريمة والشيم السامية، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأركان يجب الإيمان بها، لأن هنا ذكرنا عبادة فيها تطهير للنفس، لأن الصيام بطهر النفس من الذنوب وبطهر النفس كما من البخل والشح وبطهر النفس من الجري وراء المأكولات وراء الشهوات. مفهوم الكلام هذا؟ وبذلك تثبت الروح تعلو، والصيام صحة للجسد ووسيلة تقرب الإنسان لرب العالمين ووسيلة ربانية تفجر في نفس المؤمن أنماط من الأخلاق الكريمة. خليك كريم في رمضان، تأكل الناس، تفطر الناس، فرحان بهم عندما يأكلوا، ربما في الأيام الأخرى لو شاركوك في أكلة بتضايق، لكن في رمضان بتكون فرحان الناس تشاركك في أكلة. هذه من فضائل رمضان وكرائمة. نعم جيد، هذه الأركان يجب الإيمان بها والعمل به، وهي التي تشهد للإنسان بأن باطنه وهو الجانب الذي غاب عن الناس عامر بالإيمان بالله، لأن هذه الأركان الشهادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذه الأركان الخمسة هي شهود، لأن الإيمان لشيء باطن لا يراه أحد، باطن في النفس لا يراه إنسان. طب فين الشهود التي تثبت أن هذا الإيمان موجود؟ هؤلاء الشهود، الشهادة النطق بها، والصلاة، الصيام، الزكاة، الحج إلى آخر، هذه الأركان خمس شهود لوجود الإيمان. القسم الثاني
مقامات الدين الثلاثة، هذا ومقامات الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه المعروف في حديث جبريل.
باختصار أن الإسلام والإيمان والإحسان كلها بسموها دين. الإمام النووي قال أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا، واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض. ده كلام الإمام النووي، نقتصر به هذا الباب. بنيجي طبعا على باب الإيمان. طبعا هذا الباب عشان معهود احنا ما حبينا نكثر فيه الكلام من الزخر لحد ما نوصل بنمشي شوية شوية إلى أن نصل إلى المقصود من الكتاب. ساعتها بقى بنخلي نجري كل جملة وكل جزئية. هنا باب قرينا الإسلام، وإن شاء الله بكرة نبدأ بالإيمان، وبعد كمان نشوف كلمة الإحسان. وطبعا لما نجيب الإيمان بنحتاج إلى شيء، زي ما قلنا الإسلام فجبنا أركانه، بنجيب الإيمان كمان بنجيب قواعده، نجيب قواعد الإيمان اللي هي الستة معروف الكلام هذا، وبعد كده نجي في الإحسان سوا بننشي كمان في مقامات اليقين اللي هي متفرعة من الإحسان. فالإسلام فروعة مذكورة هي الخمسة هذه، والإيمان فروعة إن شاء الله ثلث أربعة وهي الستة، ثم الإحسان فروعة تسعة هي ثلث أيضا معاه إن شاء الله، سنأتي عليها في ما تبقى لنا من أبواب هذا الكتاب. بسم الله. الأسئلة.